أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الجزر البريطانية، يقول ما أقصى ما يكون من الخلافات في روايات البخاري، وما رأيكم في تحقيق الشيخ عبد القادر شيبة الحمد؟ يقول أخوكم طلال من بريطانيا. يقول ما أقصى ما يكون من الخلافات، ما أقصى أقصى، يقول ما أقصى يا شيخ بالممدودة، ما يكون من الخلافات في روايات البخاري.
السلام على رسول الله. قبل أن أبدأ أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه بعض الأسئلة التي جاءت يبدو بالأمس، منها هذا السؤال الذي سمعتموه، يسأل عن روايات البخاري، وأنا أظن أن في السؤال تصحيفا، يمكن العبارة ما نقلت جيدا من الانترنت. فروايات البخاري كما أشرت إليها بالأمس، فضل العلماء منها رواية الفربري وهي التي اشتهرت كما أشرنا إليه. أما من بعد الفربري ففي كل رواية ما ليس في الأخرى، ولكن الحافظ بن حجر انتقى رواية أبي ذر عن أشياخه الثلاثة الذين ذكرتهم، لأنه رأى أن رواية أبي ذر أجمع من الروايات الأخرى فيما يظهر، مع أنه يشير إلى فروق كثير من الروايات، وعلى وجه الخصوص إذا كانت هذه الفروق مهمة. ومن يطالع سواء في الفروق التي يذكرها الحافظ أو من هو أكثر منه ذكرا لهذه الفروق كالقسطلاني في شرحه المعروف بإرشاد الساري، فإن القسطلاني يذكر فروق روايات البخاري بشكل مستوعب، والذين طبعوا النسخة اليونينية استعانوا بما ذكره القسطلاني بشكل كبير. والتحقيق الذي أشار إليه الأخ السائل، وهو تحقيق الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، مما يؤخذ عليه أنه ظن أن رواية أبي ذر رواية واحدة مثل ما نقول عن رواية الفربري، ووقف على نسخ، أو على وجه الخصوص نسختين، كل واحدة تكمل الأخرى فهي نسخة ملفقة، وهي تفتقر للتوثيق العلمي، فليس فيها إسناد ولا سماعات ولا يعرف ناسخها ولا عن أي أصل نقلت، فهي نسخة رديئة. ويدل على رداءتها أنك إذا ذهبت تقابل بين ما هو مثبت مما يزعم أنه رواية أبي ذر، وبين ما يذكره الحافظ عن رواية أبي ذر في الشرح، تجد التناقض واضحا. فالحافظ يقول في رواية أبي ذر كذا، والمثبت في الأعلى على أنه رواية أبي ذر يخالف ما ذكره الحافظ تماما، لا أقول في كل موضع، ولكن في مواضع تدل على أن هذه ليست رواية أبي ذر. ثم الذي يريد أن يقول إنها رواية أبي ذر، نوجه إليه السؤال الذي نستفيده مما ذكرته بالأمس، وهو هذه الرواية رواية أبي ذر عن من؟ عن الحموي أو بن حيوية أو عن الكشميهني؟ عمن؟ عن أي هؤلاء الأشياخ؟ ففي رواية كل واحد ما يختلف عن رواية الآخر، فحدد لنا رواية أبي ذر عمن. وهذا الذي قصدت الإشارة إليه ليلة البارحة، أننا نتنبه لهذه الفروق ولا نخلط هذا الخلط.
أحسن الله إليكم. السائل ذات أيضا يسأل فيقول هل هناك صور محددة للحديث المرفوع حكما؟ مثاله هل هناك أحاديث ترد من الصحابة فيها تحليل أو تحريم؟ هل يصح أن نقول إن هذه الأحاديث مرفوعة حكما لما اشتهر الصحابة به من شدة الورع في الفتية؟ أيضا هذا السؤال هو ذاته الأول.
لو أن السؤال أجل إلى أن نتكلم عن الحديث الموقوف لكان أجود. وعلى كل حال فما له حكم الرفع من الروايات يحتاج إلى تفصيل طويل، أخشى أن يذهب علينا الوقت في التفصيل فيه. ولكن كأن السائل يومئ إلى فتية بعض الصحابة، فالفتية تختلف عما نقول عنه إن له حكم الرفع. إذا أفتى الصحابي في مسألة من المسائل بأن هذا حلال أو هذا حرام أو افعل كذا أو اترك كذا، فهذا جاء على سبيل الفتية وليس من باب الرواية، فلا يكون له حكم الرفع. الذي له حكم الرفع ما يخبر به الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، وأما الفتية ففيها مجال واسع للرأي. أما الذي لا مجال للرأي فيه فهو الذي فيه إخبار عما لا يدرك بالعقل، مثل أن يخبر عن أحوال بعض الأمم السابقة، هذا لا يمكن أن يتخيله بالعقل أو يستنبطه بالعقل، لا بد أن يكون عن طريق النقل. لكن هذا النقل إما أن يكون عن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإما أن يكون عن أهل الكتاب. فإذا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فلا يكون لذلك الذي رواه حكم الرفع، لاحتمال أن يكون أخذه عن أهل الكتاب. أما إذا كان الصحابي ممن عرف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب فنعم يكون له حكم الرفع إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، في مثل الإخبار عن أحوال الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة كالفتن وأشراط الساعة ونحو ذلك، أو الإخبار عن أحوال الدار الآخرة كأحوال المعذبين في نار جهنم أو أحوال المنعمين في الجنة وهكذا. فكل ما لا مجال للرأي فيه هو الذي يمكن أن يكون له حكم الرفع، لكن بالقيد الثاني وهو أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. طيب نبدأ في درسنا لهذا اليوم.
صلى عن التحسن نسخة السنطرة.
كنا وقفنا
يرويه عدل ضابط
على الكلام على الحديث الحسن، لا انتهينا من الحديث الصحيح وشروطه انتهينا منه.
يبدو أن الأخ بحاجة إلى النسخة.
لا عندنا زايد.
يقول البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، أو وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا التعريف وهو الذي يسميه البيقوني الحد، هذا التعريف والحد للحديث الحسن أخذه البيقوني عن الخطابي، لأن الحديث الحسن أيها الإخوة من أنواع علوم الحديث التي كثر الخلاف فيها بين أهل العلم، كثر الخلاف بينهم في ضبطه. ما هو الحديث الحسن؟ فللترمذي تعريف، وللخطابي تعريف، ولابن الجوزي تعريف، ولابن الصلاح ومن جاء بعده تعريف، مع أن هناك أيضا بعض التعقبات من بعضهم على بعض، ولكن جميع من جاء بعد ابن الصلاح تقريبا يحومون حول تعريف ابن الصلاح. وتعريف ابن الصلاح للحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يخص ضبط راوي فقط، هذا هو الفارق بين الصحيح والحسن، وباقي الشروط لا بد من وجودها. والحافظ بن حجر في نزهة النظر عرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وبعضهم يشترط في خفة الضبط شرطا، فيقول الذي خف ضبطه خفة لا تلحقه بمن يعد تفرده تفردا منكرا، بمعنى أن أهل العلم ينظرون إلى الراوي الذي خف ضبطه فيقسمونه إلى قسمين، فمنهم من يخف ضبطه لكن إذا تفرد فإن تفرده يعد تفردا منكرا، أي لا يقبلون تفرده، فإذا هو متصف بالعدالة ومتصف بالضبط، لكن الضبط عنده خف إلى حد أن لا يقبل تفرده. والآخر خف ضبطه ولكن احتمل تفرده، يقبلون ما يتفرد به، وهو الذي يسمونه الحديث الحسن. وهذا بناء على هذا التعريف الذي اختاره ابن الصلاح ومن جاء بعده. لكن البيقوني في هذا التعريف الذي ذكره أجمله من تعريف الخطابي، لأن الخطابي عرف الحديث الحسن بقوله هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والعلماء الذين جاءوا من ابن الصلاح فمن بعده نقدوا هذا التعريف الذي ذكره الخطابي للحديث الحسن، وقالوا هذا التعريف لا يفصل بين الصحيح والحسن والضعيف، لأن قوله هو ما عرف مخرجه يشمل الصحيح والحسن والضعيف، فكلها يعرف مخرجه. فعلى سبيل المثال قتادة، أو قبل هذا دعوني أعرف لكم ما هو مخرج الحديث. مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد أهل البلد. من المعلوم أن كل بلد يبرز فيها إما عالم أو أكثر. على سبيل المثال نعرف في فترة مضت أنه برز عندنا في هذه البلاد الشيخان ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم، فيقولون هذا مخرج، يعني إذا كان في وقت الرواية، في وقت رواية الحديث، هذا مخرج حديث أهل الرياض مثلا. الألباني مثلا في الأردن هو مخرج حديث أهل الأردن، هذا من باب التمثيل. ففي العصور السابقة في البصرة مثلا قتادة بن دعامة السدوسي، في الكوفة أبو إسحاق السبيعي، في الشام الأوزاعي، في مصر الليث بن سعد، في مكة ابن جريج، في المدينة الزهري، وهكذا في اليمن معمر بن راشد. فيقال هذا مخرج حديث أهل البلد، بمعنى أنه الراوي الأشهر الذي نجد أن معظم الأسانيد تلتقي فيه وتصب فيه. وليس معنى هذا أنه لا يوجد علماء آخرون، يوجدون، لكن بسبب أنه هو أكثر من روى الحديث في ذلك البلد وأكثر من تتلمذ عليه أهل البلد يقولون هذا هو مخرج حديث أهل البلد الفلاني. فنعم قد يعرف المخرج وقد يكون السند إليه صحيحا لا مطعن فيه، ولكن هذا لا يعني أن يكون السند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فقد يروي قتادة مثلا عن الحسن البصري عن عمر بن الخطاب حديثه، والسند إلى قتادة صحيح، فهل يعني هذا أن هذا الحديث صحيح؟ قل لا، لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر بن الخطاب، فالسند منقطع فلا يكون حسنا. وقد يروي قتادة حديثا عن أنس بن مالك فيكون صحيحا، وقد يروي قتادة عن راو خف ضبطه مثلا عن صحابي فيكون حسنا، فعرف المخرج وهو قتادة، لكن مرة يكون حديثا صحيحا ومرة ضعيفا ومرة حسنا. فإذا هذه اللفظة لا تميز أيها الخطابي الحديث الحسن عن الحديث الصحيح عن الحديث الضعيف. إذن هذا فيما يتعلق بقوله وما عرف مخرجه. واشتهرت رجاله، طيب اشتهرت رجاله بأي شيء؟ نلاحظ أن البيقوني هنا حاول أن يستدرك يخرج من المحذور الذي وقع فيه الخطابي، فماذا قال؟ لا كشهرة الصحيح، قال اشتهر رجاله شهرة لكن ليست كشهرة رجال الحديث الصحيح. أما الخطابي ما اشترط هذا الشرط، الخطابي أطلق، فإطلاق الخطابي يدخل فيه أيضا رجال الحديث الصحيح بل ورجال الحديث الضعيف، لأنه يمكن أن يشتهر رجال الحديث الضعيف مثل ابن لهيعة. في أحد ما يعرف ابن لهيعة؟ ابن لهيعة معروف بالضعف فاشتهر. فشهرة الرجال لا تعني القبول، فإذا قد تكون شهرة الرجال بالثقة والعدالة فيكونون من رواة الحديث الصحيح، وقد تكون شهرتهم بأنهم ضعفاء فيكونون من رواة الحديث الضعيف، وقد تكون شهرتهم بما يريده الخطابي في حد الحديث الحسن. قال إذن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، قوله عليه مدار أهل أكثر وعليه مدار أكثر الحديث هذا من باب البيان لقوله ما عرف مخرجه. ما هو المخرج؟ قال الذي عليه مدار أكثر الحديث، قتادة عليه مدار أكثر حديث أهل البصرة، الزهري عليه مدار أكثر حديث أهل المدينة، وهكذا. طيب إذن هذا ملتصق بما عرف مخرجه وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا أيضا ليس بضابط دقيق، لأن الحديث الصحيح يختلف فيه أيضا العلماء، فربما قبله أكثر العلماء ورده بعضهم. وليس أدل على هذا من تلك الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم وانتقدت عليهما من قبل الدارقطني أو ابن عمار الشهيد أو الغساني الجياني أو أبي مسعود الدمشقي أو غير هؤلاء من العلماء الذين انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين. إذن قبول أكثر العلماء للحديث لا نستطيع أن نفهم منه أن الحديث حسن، لأن الحديث الصحيح أيضا يكون كذلك، بل والحديث الضعيف. فقد يقبل أكثر علماء حديثا وإن كان ضعيفا، لماذا؟ لأنه إما مجمع على ما فيه. هل يحضركم في هذا حديث ضعيف وقبله العلماء أو قبل ما فيه أهل العلم؟ ها؟ أحسنت، مثل حديث أبي أمامة في ضابط تغير الماء بالنجاسة، الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فالحديث ضعيف، لكن مع ذلك قبله العلماء، بل أجمعوا على ما تضمنه من حكم. فعلى كل حال الأهل العلم قد ينظرون لبعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة نظرة غير النظرة التي ينظر إليها من يدقق ويفتش في الأسانيد. ولذلك بعض أهل العلم قد يحكم على الحديث إسنادا وربما قبله حكما أو مثلا. ومعروف بأن الإمام مالكا وأبا حنيفة رحمة الله عليهما يقبلان الحديث المرسل، بل والإمام أحمد أحيانا إذا لم يكن في الباب غيره، بل وسع الدائرة الإمام أحمد ولم يقيد ذلك بالمرسل، بل الحديث الضعيف عنده يقبله إذا لم يكن في الباب غيره واضطر إلى الأخذ به. فإذا هذا الضابط ليس بدقيق، ولذلك لم يرتضي أهل العلم تعريف الخطابي، وإن كان تعريف الخطابي قد يومئ إلى معنى موجود عند الأقدمين. فالحديث الحسن في حقيقته يصعب جدا أن تجد له ضابطا أي حدا وتعريفا تستطيع أن تقول إن هذا هو تعريف الأئمة من صدر الإسلام إلى أن جاء ابن الصلاح. أما بعد ابن الصلاح فإنهم يكادون يكونون ارتضوا ذلك التعريف الذي أخذه ابن الصلاح وإن خالف بعضهم فيه، لكن السواد الأعظم قبلوا تعريف ابن الصلاح. لكن قبل ذلك لا، الخلاف فيه طويل. فلو نظرنا في أقاويل أهل العلم القدامى لوجدنا أقوالهم تكاد تنصب على الحديث الذي نسميه غريبا فردا ينفرد به راوي من الرواة، وبشرط أيضا أن لا يكون من التفرد الذي يعد صحيحا، بل إذا كان من التفرد الذي يستغربه أهل العلم فإن أقوالهم منصبة في إطلاقهم اللفظ الحسن على هذا النوع. وعلى كل حال فلا أريد أن أسهب في هذا وأطيل، لأني أخشى أن أدخل في متاهات وأثير التساؤلات، لكن من أراد الفائدة في هذا فليراجع الكتاب الذي خرج هذه الأيام عن الحديث الحسن لأخينا وزميلنا الدكتور خالد الدريس وفقه الله، ويدلكم على صعوبة هذا المبحث وعلى أهميته، أن هذا الكتاب كتاب بأكمله عن الحديث الحسن فقط. وكم تتصورون يقع حجم هذا الكتاب؟ 5 مجلدات، 5 مجلدات يناقش فيها الحديث الحسن، فما بالكم. إذن دعونا نأخذ القدر الذي نفهم به مجمل أقوال أهل العلم، والتفصيل والتطويل إن شاء الله تعالى إذا مضيتم في الطريق تجدونه بإذن الله تعالى. فيكفينا أن نعرف أن البيقوني يكاد يكون أخذ بتعريف الخطابي، وإذا أردنا التعريف الذي يكاد يكون سار عليه سواد أهل العلم فهو التعريف الذي اختاره ابن حجر أخذا من كلام ابن الصلاح رحمه الله الجميع، وهو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا أن ضبط الراوي يكون خفيفا، فنستطيع أن نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، بناء على التعريف المعروف عندنا. قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، يعني وغدت معنى ذلك أنها اشتهرت رجاله، لكن لاك شهرة الحديث الصحيح، أو لاك شهرة رجال الحديث الصحيح. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. هذه النسخة أعجبني فيها هذا الضبط، لأني وجدت أكثر النسخ يقولون هكذا وهو أقساما كثر، وهذا غلط. إذا أردنا أن ننصب أقساما كما هو في بعض روايات منظومة البيقوني فلا بد أن نقول وهو أقساما كثر، أما وهو أقساما كثر فهذا غلط. طيب أنا أريد من الإخوة بناء على رواية النصب وهو أقساما، من يعرف أقساما في هذه الحالة؟ تعريف أقساما إذا قلنا فهو الضعيف وهو أقساما كثر، ها؟ الخبر يجي منصوب، احنا نقول على رواية النصب. نعم احسنت، نعم وهو أقساما يعني حال كونه أقساما، فهو إذن حال في هذه الحالة. فهما روايتان، لكن ينبغي أن نتنبه لأني وجدت بعض النسخ التي يتطفل بعض الذين يضبطون وليتهم لا يضبطون، يعني يكون الواحد خرج من العهدة، أما أن يضبط ويوقع الناس في إشكال فهذه هي المصيبة. مثل بعض النسخ في البيت الآتي وما أضيف للنبي، بعضهم يشدد الياء وما أضيف للنبي المرفوع، ينكسر البيت في هذه الحالة. الصواب وما أضيف للنبي المرفوع يعني بالتسكين، وهكذا. ففيه يعني ضبط غير جيد لكثير من النسخ فيما وقفت عليه. طيب قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. الحديث الضعيف حاول بعض أهل العلم أن يعرفه بتعريف، فبعضهم يقول كل حديث فقد صفة الصحيح والحسن فهو الضعيف. بعضهم قال ما الداعي لذكر الصحيح، الحسن يكفي، إذا قلت هو ما قصر عن رتبة الحسن فمن باب أولى أن يكون قصر عن رتبة الصحيح. لكن بعضهم يقول لأن بعضهم عرفه وقال هو ما لم يجمع صفة الحسن، طيب يقول قد لا يجمع صفة الحسن ولكن يجمع صفة الصحة، وهكذا تنازعوا. لكن الحافظ بن حجر حاول أن يخرج بتعريف يجمع شتات هذا كله ولا يأتي عليه أي اعتراض، فقال هو كل ما لم يجمع صفة القبول، والقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، ولذلك يقولون يبغي للتعريف أن يكون جامعا مانعا، وبهذا التعريف الذي ذكره الحافظ فعلا يكون جامعا مانعا. قال وهو أقسام كثر، نعم أقسام الحديث الضعيف كثيرة، لأن الحديث الضعيف أيها الإخوة إما أن يكون ضعفه بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. نحن ليلة البارحة عرفنا الحديث الصحيح، وبعض الإخوة كانوا يفضلون أن يكون هناك شيء من التمثيل لهذا، وفعلا الأمثلة تعين على الفهم، وأنا يمكن أن أعمل إلى التمثيل بشكل أكثر من هذا، فيمكن إذا يعني تطوع بعض الإخوة أن نوقفهم حتى يكونوا كأنهم سلسلة رجال الإسناد أمامنا، لكن بعد أن نأخذ بعض الأنواع الأخرى كالمرسل والمنقطع والمدلس والأشهاري، ثم نبدأ ندخل بعض الرجال في الإسناد ونحذف بعض الرجال حتى نتصور هذه الأنواع كيف يمكن أن تكون. لكن لا بأس أن أذكر مثالا ونعرج عليه فيما يأتي. فمن الأمثلة التي نستطيع أن نمثل بها حديث إنما الأعمال بالنيات لشهرته، وإلا فالأحاديث التي في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الأحاديث الصحيحة كثر. فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، مدار الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فمدار الحديث، مخرج الحديث من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، لأنه عن يحيى اشتهر الحديث وانتشر، حتى قال بعض أهل العلم إنه رواه عن يحيى أكثر من 600 نفس. وبعض أهل العلم ينتقل مثل هذه المقولة ويقول إنه إنما اجتمع لابن مندة في هذا 100 طريق، يعني 200 رجل الأنصاري. فعلى كل حال بلا شك أن الأسانيد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري كثيرة، ولكن كلها تصب في يحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى بن سعيد الأنصاري إمام ثقة، وشيخه محمد بن إبراهيم التيمي أيضا إمام ثقة، وعلقمة بن وقاص الليثي أيضا في رجال الإسناد، وكلهم من التابعين. والذين رووا عنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث هم من أتباع التابعين، منهم الإمام مالك، سفيان بن عيينة، وغيرهم كثر. فهذا الإسناد نجد أنه اتصل، فكل واحد من الرواة أخذ هذا الحديث جزما عمن فوقه. فعلى سبيل المثال البخاري في صحيحه روى هذا الحديث عن شيخه علي بن المديني وعن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، كلاهما يرويانه عن شيخهما سفيان بن عيينة. فإذا البخاري أخذه مباشرة عن هذين الشيخين، فالسند متصل من البخاري إلى شيخين، وكل واحد من هذين الشيخين أخذه عن شيخه سفيان بن عيينة، فالسند متصل إلى سفيان، وسفيان بن عيينة أخذه مباشرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري وصرح بالتحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أخذه عن محمد بن إبراهيم التيمي مباشرة، ومحمد بن إبراهيم أخذه عن علقمة، وعلقمة أخذه عن عمر بن الخطاب، فالسند متصل. فإذا انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة. كل هؤلاء الرواة أئمة عدول لا مطعن فيه بحال. فانتهينا من العدالة. الضبط كلهم ضابطون جبال في الحفظ والإتقان. انتهينا الآن من الشروط الثلاثة، وقلت لكم إنها هي الأهم. بقي معنى انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لا يعرف لهذا الحديث علة فضلا عن يكون فيه شذوذ، ولذلك الأمة مجمعة على قبوله، وليس هناك طرق تخالف هذه الطريق أبدا. فتوفرت جميع شروط الحديث الصحيح في هذا الحديث، فلذلك نستطيع أن نقول إنه حديث صحيح. إذا أردنا أن نمثل للحديث الحسن بهذا الشرط الذي ذكرناه وهو خفة الضبط، فأظن كثيرا منكم يعرف بلوغ المرأة، وفي أبواب المسح على الخفين حديث صفوان بن عسال، تعرفونه؟ أه؟ ما هو الحديث؟ من يأتي بمتنه؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح على انتقاض الطهارة من البول والغائط والنوم، وأما الجنابة فلا بد من نزع الخفين. طيب، هذا الحديث أخرجه جمع من الأئمة كالترمذي وغيره، ومنهم سعيد بن منصور رواه عن شيخه حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود المقرئ المعروف، وعاصم يرويه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي يرويه عاصم يرويه عن زر بن حبيش عن أبي عبد الرحمن السلمي عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. فالسند رجاله كلهم ثقات، رجال الحديث الصحيح إلا عاصم بن أبي النجود ويعرف بعاصم بن بهدلة. فعاصم خفيف الضبط، هو عدل وحجة في القراءات، وهو أحد القراء المشهورين، لكن في الحديث الحال يختلف، خف ضبطه في الحديث، فحديثه من قبيل الحديث الحسن، ولذلك ما أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما لأجل عاصم ابن أبي النجود هذا، وأخرجه باقي الأئمة، ومنهم من صححه أيضا، وهم الأئمة الذين لا يفرقون بين الصحيح والحسن مثل ابن خزيمة وابن حبان، فهؤلاء يدخلون الحسن في الصحيح، فلذلك أخرجوه في صحيحيهم أو أخرجاه في صحيحيهم. فهذا مثال للحديث الحسن الذي تكلمنا عنه في هذه الليلة. أما بالنسبة للحديث الضعيف فكما قلت لكم، الضعف إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. السقط في الإسناد ينتفي أو يتنافى مع الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. فإذا إذا اختل هذا معنى ذلك أن الحديث ضعيف. السقط في الإسناد كما سيأتي معنا تحته ستة أنواع، لكن للأسف ما ذكر البيقوني بعض هذه الأنواع كالحديث المعلق. فتحته ستة أنواع: الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المدلس والحديث المرسل إرسالا خفيا. هذه ستة أنواع من أنواع السقط في الإسناد. فأي نوع من هذه الأنواع يعني أن في الإسناد انقطاعا فيكون الحديث ضعيفا لذلك السبب. ربما كان الضعف بسبب طعن في الراوي. الطعن في الراوي كما يمكن ستأتي الإشارة إليه، أو من يطالع في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر يجد أنه ذكر أن أنواع الطعن في الراوي 10 أقسام، 5 منها متعلقة بالعدالة و5 متعلقة بالضبط، فمنها الكذب والتهمة بالكذب وفحش الغرض، سوء الحفظ والجهالة وغير ذلك. فهذه من أنواع الطعن في الراوي. فإذا جئنا مثلا لحديث معلق، كل هذا بناء على ماذا؟ على قوله وهو أقسام كثر، يعني الحديث الضعيف أقسام كثر. فالحديث المعلق من أنواع الحديث الضعيف، الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، المعضل من أنواع الحديث الضعيف، المدلس، المنقطع، المرسل إرسالا خفيا، هذه 6. ما فيه راو كذاب، ما فيه راو متهم بالكذب، ما فيه راو فحش غلطه، ما فيه راو ظهر فسقه، ما فيه راو مجهول، وهكذا. طيب، إذن هذه أنواع، وفيه أيضا أنواع أخرى مثل الاضطراب والشذوذ والنكارة والإدراج والقلب ونحو ذلك من أنواع الحديث المردود. يمكن لو أجملت هذه الأنواع تصل إلى لنقل مثلا 10 أو قريب من ذلك، لكن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف يصل إلى 381 نوعا، وهذا يعني كثير كثرة ظاهرة جدا، فكيف يمكن أن يصل إلى هذا النوع إلى هذه الأقسام؟ نقول إن السبب أن بعضهم ذهب يتكلف، فإذا كان الحديث مثلا مرسلا فيكون ضعيفا لإرساله، لكن إذا كان فيه راوي مجهول فيكون ضعيفا للإرسال وللجهالة، فيكون نوعين. والحديث الذي فيه راوي مجهول هذا نوع ثالث، والحديث الذي فيه راوي مثلا ظهر فسقه، هذا نوع رابع. فإذا كان الحديث فيه إرسال وفيه راو ظهر فسقه وفيه راوي مجهول، كل واحد من هذه الأنواع يكون نوعا زائدا. فالسبب الذي جعل هذه الأنواع تكثر أنهم يضيفون ما يمكن أن يضاف ويمكن أن يتوقع من أنواع الضعف، ويعدون كل إضافة نوعا مستقلا. فبلا شك أنه بهذه الصفة ستكثر أنواع، لكن هذا لا طائل تحته. ولذلك ما ارتضى بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر هذا الإسهاب وهذا التطويل في ذكر أقسام الحديث الضعيف. قال بعد هذا: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذه الصفة التي تكلم عنها تتعلق تقريبا بالمتن، بالنظر إلى المتن، وإن كان فيه نظر إلى الإسناد من جهة. فالحديث الذي يأتينا إما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وإما أن يكون من قول الصحابي أو فعله أو تقريره، وإما أن يكون من قول التابعي أو فعله أو تقريره أو من دون التابعي. فالذي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا يقولون عنه إنه حديث مرفوع، يعني أضيف لصاحب الجناب الرفيع وهو نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن الذي يضاف للتابعي هو المقطوع. إذن إذا جاءك حديث يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم فتعرف أن هذا يقال عنه أنه حديث مرفوع. والأحاديث المرفوعة هي التي اعتنى أهل العلم بها، نجد أن المسانيد كلها ما تتضمن إلا الأحاديث المرفوعة، ليس فيها لا موقوف ولا مقطوع. والكتب الستة أكثر ما عنيت في الأحاديث المرفوعة، وإن وجد فيها شيء مما سوى ذلك فهو نادر، والنادر لا حكم له. لم يذكر الناظم الحديث الموقوف هنا، ذكره بعد ذلك متأخرا، لأنه ما رتب هذه المنظومة على ترتيب ابن الصلاح، ولكن يبدو أن النظم ألجأه لهذا الترتيب والعلم عند الله، فليس هناك ذاك الرابط بين أنواع علوم الحديث، لأنه يفرق ما حقه الالتصاق والعكس كذلك. قال: وما لتابع هو المقطوع. إذن ما يضاف للتابع من قول أو فعل أو تقرير فيسمى مقطوعا، وقد يسمى موقوفا لكن بقيد، كأن يقال أوقفه فلان على فلان، لكن كأن تقول أوقفه فلان لا، ما يليق، لأن الموقوف هذا ما يكون من الصحابي، وهو الذي سيأتي التعريف إن شاء الله تعالى. لكن عرفنا الآن أن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف للصحابي، والمقطوع للتابعي. طيب، هل نستطيع أن نمثل حديث إنما الأعمال بالنيات نسميه ماذا؟ بناء على هذا نسميه مرفوعا. طيب، إذا قال الصحابي كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، هذا نسميه ماذا؟ موقوفا، لأنه من قول الصحابة. طيب، إذا قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه مقطوعا. جيد، إذن انتهينا منه. قال: والمسند المتصل، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. عند أهل العلم نوع من أنواع علوم الحديث يسمونه المسند، الحديث المسند. فما هو الحديث المسند؟ اختار هو هذا التعريف للحديث المسند، وهو التعريف الذي اختاره أبو عبد الله الحاكم. فأبو عبد الله الحاكم اشترط شرطين في الحديث المسند: الشرط الأول أن يكون متصلا سنده، والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بين الاتصال والإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يشترط أن يكون سالما من الراوي الضعيف؟ لا، ما يشترط، يعني حتى لو كان فيه راوي ضعيف فإنه يسمى حديثا مسندا. طيب، لو كان مرسلا هل يكون مسندا؟ لا، ما يكون عند أبي عبد الله الحاكم مسندا، لأن الحاكم اشترط شرطين: الاتصال وأن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مرسلا فإنه لا يكون في هذه الحال متصلا، لكن عند ابن عبد البر يسميه مسندا. فابن عبد البر يشترط شرطا واحدا وهو الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يشترط الاتصال. وعكسه الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي يشترط في الحديث المسند اتصال السند ولا يشترط إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، يكون مسندا بناء على تعريف الخطيب البغدادي أو لا يكون مسندا؟ يكون مسندا بناء على تعريف الخطيب البغدادي، يكون مسندا لأنه اتصل سنده إلى ابن عباس، لكن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والخطيب البغدادي لا يشترط أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للحديث المرسل كحديث القهقه في الصلاة، يعني أنها تبطل الوضوء والصلاة، هذا حديث مرسل يرويه أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على تعريف الخطيب البغدادي يكون مسندا أو ما يكون مسندا؟ لا يكون مسندا. طيب، بناء على تعريف ابن عبد البر يكون مسندا، بناء على تعريف الحاكم لا يكون مسندا. طيب، قول ابن عباس ما ترك نسكا بناء على قول الحاكم لا يكون مسندا، لأن الحاكم يشترط الشرطين كليهما: الاتصال والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا التفريق، ولذلك يقول: لاحظوا، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني من راويه مثلا البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن. ما معنى ولم يبن؟ يعني ولم ينقطع، يعني هو يشترط إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم واتصال السند، ولم يبن أي ولم ينقطع. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل. هذا يعني كل كلامنا الذي تقدم ليلة البارحة والليلة يحوم حول هذا المعنى. يقول: وما بسمع كل راو يتصل، يعني إذا كان الراوي يقول سمعت فلانا، إذا قال البخاري سمعت علي بن المديني أو حدثني علي بن المديني، قال سمعت سفيان بن عيينة أو حدثني سفيان بن عيينة، قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثني علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، هذا نسميه ماذا؟ نسميه متصلا. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا هو الحديث المتصل، وهذا سبق أن نبهنا عليه ليلة البارحة، ونتوقف عند هذا إن شاء الله، ونواصل بإذن الله في الليلة القادمة، ونستغل باقي الوقت يعني في بعض الفوائد التي وعدتكم بها، ونكمل بقية إن شاء الله تعالى في الأسئلة، فلا نطيل. من الفوائد التي أحب التنبيه عليها ما يتعلق ببعض الألفاظ التي يستخدمها البخاري في الصحيح. فالبخاري في الأعم الأغلب أنه إذا روى يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان، لكن في بعض الأحيان يقول قال فلان، هذا نسميه ماذا؟ نسميه معلقا، قال فلان يعني علقه البخاري بفلان. فلان هذا الذي قال عنه البخاري قال فلان قد يكون شيخا له، وقد يكون شيخ شيخه وقد يكون شيخ شيخ الشيخ وقد يكون التابعي وقد يكون الصحابي وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه موجودة في صحيح البخاري، فهذا يسمى معلقا. لكن في بعض الأحيان نجد البخاري يقول قال لنا فلان، يعني قال لنا أحمد بن حنبل، أو قال لنا أبو الوليد الطيالس، حدثنا حماد بن سلمة ويذكر حديثا. فالإسناد الآن غير معلق، لأن البخاري صرح بأخذه عن هذا الشيخ. لكن لماذا اختلفت صيغة البخاري في هذه الحالة عن النمط المعهود عنده، وهو الذي يقول فيه حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا وهكذا؟ وهل يكون هذا من الأحاديث التي صححها البخاري في الصحيح أو لا؟ فهذه نقطة يعني أو فائدة لابد من التنبه لها. الجواب أن هذا الحديث، أن هذه الصفة لا تعني أن الحديث صحيح على شرط البخاري، لأنه عرف بالاستقراء أن البخاري إذا قال هذه الصيغة قال لنا فلان فإنها لا تخلو من أحد أمرين في الأعم الأغلب. الأمر الأول أن يكون ذلك الحديث أثرا، إما من قول الصحابي أو من قول التابعي، وهو حريص على تخريج المرفوعات فيستخدم هذه الصيغة في الأعم الأغلب في الآثار. وأحيانا قد يستخدمها في المرفوعات، ولكن إذا استخدمها في المرفوعات لا يكون الحديث على شرطه، مثل ما لو قال قال لنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة وذكر حديثا، لأن حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري، فالبخاري لم يحتج بحماد بن سلمة. فهذه فائدة نتنبه لها، إذا جاءتنا هذه الصيغة في صحيح البخاري قال لنا، فنعرف أن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي صححها البخاري في صحيحه، ولكن له حكم آخر. طيب، أمر آخر وهو أننا نجد في صحيح البخاري أحيانا المتن قبل الإسناد، يعني الأصل أن الإسناد يأتي قبل المتن، يعني الأصل أن يقول البخاري حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا حيي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فقدم الإسناد قبل المتن، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ثم يقول حدثنيه فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان به، فيقدم المتن على الإسناد. فهل الأمر صيان؟ يعني ما يختلف؟ عرف أيضا بالاستقراء أن الأمر يختلف، إذا قدم البخاري المتن على الإسناد فإن هذا يعني أن الحديث ليس على شرطه، وصرح بذلك غير البخاري مثل ابن خزيمة. فابن خزيمة في الصحيح يقدم في بعض الأحيان المتن على الإسناد لأجل التنبيه على أن هذا ليس على شرطه، يعني ليس صحيحا عنده، وإنما يريده لغرض من الأغراض. ولذلك كان ابن خزيمة يحرج على من وقف على هذا الحديث أن يغير فيه شيئا، يعني يخاف أن يأتي إنسان فيقدم الإسناد على المتن فيقول لا أنا صنعت هذا عمدا لأبين أن هذا الحديث ليس على شرط. ومن هنا ننبه على ما يتعلق بصحيح ابن خزيمة. بعض الناس يظن أن كل حديث يريده ابن خزيمة في صحيحه فهو حديث صحيح، هذا غلط. ابن خزيمة يورد بعض الأحاديث في بعض الأحيان لغرض، إما للرد عليه أو للتنبيه على معنى معين أو نحو ذلك، فقد يخرج أحاديث ضعيفة يضعفها هو، وفي كثير من الأحيان يخرج أحاديث وهو متوقف في صحتها، فنجده يبوب مثلا باب البيان أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا المطوس ولا ابنه بعدالة ولا جرح. ثم يورد الحديث بسنده ومتنه. فإذا هو توقف، قال إن صح الخبر، والسبب أنه لا يعرف التابعي والراوي عن التابعي بعدالة ولا جرح، فهو مجهول عنده هو وابنه. فهذا الصنيع ينبغي أن يتنبه له فيما يتعلق بصحيح ابن خزيمة. حتى أتيح فرصة للأسئلة أختم يعني بفائدة وهي طرفة من الطرق. الزهري رحمه الله كان من أكثر الأئمة اشتغالا بالحديث، وهو الذي يكاد يكون جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز كما هو معروف. كانت عنده كتب، فإذا جلس في بيته وجمع كتبه وانشغل بها تقول امرأته له: والله لكتبك هذه أشد علي من ثلاث ضرائر، من ثلاث نساء، يعني لو تزوج ثلاث نساء أهون علي من هذه الكتب، لأنه منشغل بالعلم عن أهله. والعلم أيها الإخوة له شهوة ولذة، من ذاقها وتمتع بها فإنه تهون عنده كل لذة. حتى قيل إن مسلم بن الحجاج رحمه الله قيل في سبب موته أنه سئل عن حديث أو أراد أن يخرج حديثا فجلس يفتش ليلته كلها عن هذا الحديث، يفتش في الكتب، وعنده زنبيل مليء بالتمر ويقلب في هذه الكتب طول الليل ويأخذ تمرة تمرة. فلما جاء الفجر عثر على الحديث ولكن فني الزنبيل كله، يأكل وهو لا يشعر، فبهضه التمر، فكان سبب موته رحمه الله فيما يقال. والعلم عند الله. وتفضلوا بالأسئلة.
أحسن الله إليك. يقول: التدليس أقسام، ومنها تدليس البلدان، نريد مثالا على تدليس البلدان جزاكم الله خيرا.
بعض الأسئلة تستبق الأحداث، لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم، التدليس أقسام كثر، ومنها ما يسمى بتدليس البلدان. وعرفنا ليلة البارحة أن التدليس يعني الهيهام، هيهام الناس. يعني على سبيل المثال، لو مثلا قال لك واحد: أنت تريد تذهب للنسيم، لو قال لك واحد: أين تريد أن تذهب؟ تقول للشرقية. هذا تدليس. عرف عن بعض المحدثين أنه يستخدم ما يسمونه بتدليس البلدان. ففي العراق مثلا كان بعض المحدثين يقول: حدثنا فلان فيما وراء النهر، ويقصد به نهر دجلة الذي عند ابنه قريب منه. لكن بعض الناس يظن أنه فيما وراء النهر، أين ما وراء النهر كما هو معروف في الجغرافيا؟ في خراسان، بعيد جدا. يعني كأنه يوهم ماذا؟ يوهم الرحلة في طلب الحديث. والرحلة عند علماء الحديث لها قيمة وشأن، وهو لم يرحل، فيوهم الناس أنه أخذ هذا الحديث من فلان فيما وراء النار، يعني رحل رحلة وهكذا. فهذا ما يسمى بتدليس البلدان.
هذا سؤال من الانترنت للأخ فؤاد محمد من دولة مصر، يقول: أحسن الله إليكم، ما قولكم في من يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟
أقول: الذي يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في كثير من الأحيان أنهم يقصدون التفريق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين. ولو استخدمت هذه التسمية لكانت أفضل وأحسن، لأنها هي التسمية التي عرفها علماء الحديث، وبالتالي لا يكون هناك غرابة ولا كأننا أحدثنا شيئا جديدا، ولا نبهر طلبة العلم بشيء. يا إخوان، مشكلة بعض النفوس الميل للغرائب. ولذلك كان بعض المحدثين يحاولون أن يتلمسوا الغرائب، لكن كان أهل الحديث الجهابرة النقاد لهؤلاء بالمرصاد، فالذي تكثر منه الغرائب فعلى نفسها جنت براقش يتكلمون فيه، وهو يتطلب الغرائب لأجل ماذا؟ ربما لأجل جلب الأنظار إليه، يعني كأنه يقول لطلبة العلم عندي ما ليس عند أولئك الأشياخ، لا تذهبوا لهم، تعالوا خذوا ما عندي. فالنفوس البطالة في كثير من الأحيان تميل للغرائب. أولستم ترون الآن كثير من شبابنا هداهم الله يتلقفون هذه الموضات وكل ما يستحدث، مع أنها أحيانا تكون قبيحة. الآن هذه القصة اللي يسمونها الكابوريا، والله يا إخوان من أول يعني أنا ما أريد أن أنبز البلدان حتى لا نقع في العصبية الجاهلية، ولكن كانت بعض البلدان هي التي تتسم بمثل هذه القصات، وكانت يحتقر من يصنع هذا الصنيع، يحتقر حتى عند الشباب المرفهين يمكن بعضهم ما يصلي، يعني أصحاب السهو والملندان. ثم أصبح القبيح حسنا، فتجد الواحد نسأل الله السلامة محلك أسفل رأسه ومخلي الأعلى مثل شوشة الجني. يتطلبون الغرائب شباب فارغ، أدركنا يعني أناس كان الواحد منهم قدر ما يقدر يحط أزرار هنا إلى أن ينخنق، يحط أزرار يعني أذكر بعضهم يحط 5 أزرار هنا في غالوك هذه، وكأنه ما شاء الله صنع قبلة ذرية، لأن هذا التقدم يعني كل ما تزيد أزرار ما شاء الله أنت يعني حظيت بجانب كبير من الحضارة. وهكذا أيضا نفوس بعض طلبة العلم، وللأسف منهج متقدمين منهج متأخرين. والله يا أخوان في بعض مواقع الانترنت يجي واحد يقول أنا والله توني جديد وأبغى أطلب العلم، لكن شرط ما أبي أطلبه إلا على واحد على منهج المتقدمين، ما أبي أطلبه على منهج واحد من المتأخرين أو على منهج واحد من يمشي على طريقة المتأخرين. طيب أنت الآن ما عرفت حامل باء، ما تدري وش متقدم وش متأخر، ما الذي أدراك أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل؟ هي النفوس ضعيفة وسبب ما وجدوا من هذه الألفاظ البراقة. لكن إذا أردنا أن نعيد الأمور لنصابها، إذا كان مقصوده طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء والأصوليين فهذه معروفة، وملامح منهج المحدثين معروفة، والفوارق بينه وبين منهج الفقهاء والأصوليين معروفة. لكن المشكلة من هذه التسمية أنها أحيانا يدخل فيها أشياء وتنسب لعلماء الحديث الجهابرة النقاد وهم براء منها. على سبيل المثال التدريس، بعضهم يقول العلماء ما يردون العنعنة إلا إذا تبين من طريق آخر أن الراوي قد دلس. فسبحان الله أنا أعجب من إنسان شم رائحة الحديث كيف يتقبل هذه المقولة. يعني إذا جاءني الإمام أحمد وهو جهبة الناقد الذي لا يدرس في إسناد وروى حديثا عن شيخ بالعنعنة، ثم تبين لي في إسناد آخر أن بينه وبين هذا الشيخ واسطة، معروف عند علماء الحديث وهذا يعني في كتب المطولات يأتي أن الإسناد الزائد هذا الذي فيه الراوي الزائد هو الذي يقبل، وذاك الإسناد مردود ولا يقبلونه إلا بشروط. والإمام أحمد غير معروف بالتدليس، فلماذا إذن يتكلم علماء الحديث عن مدلس ويفردون هذا النوع بالكلام ويصنفون الرواة إلى أن هذا مدلس وهذا غير مدلس، وهذا تدليسه مقبول وهذا تدليسه أو هذا عن عنته مقبولة وهذا عن عنته غير مقبولة والكلام هذا كله، لماذا يتكلمون عن هذا كله؟ إذا كانت المسألة فقط إن تبين بإسناد آخر إذن هذه ما تحتاج إلى من يتكلم عن فلان مدلس ولا فلان غير مدلس، هذه يشترك فيها المدلس وغير المدلس. فنجد أن مثل هذه الدعوة الزائفة لصقت بما يسمى منهج متقدمين، يعني كأنه منهج علماء الحديث، وأنا أقول علماء الحديث براء من هذه المقولة، ومن ادعى هذا واقتنع به فهو جاهل، والله لا يعرف شيئا في الإسناد. فعلى كل حال، إن كان المقصود التفريق بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء والأصوليين فلا بأس، وإن كانت المسألة يراد من خلالها أشياء أخرى فلنتنبه. ولذلك أنا أقول لطلبة العلم، احذروا، أخشى أن يحفر لنا حفرة من بعض المبتدعة من حيث لا نشعر. فلنجعل كنا نريد أو مقصودنا منهج الأئمة العارفين بعلل الأحاديث وإبراز طريقة علماء الحديث في نقل الأحاديث دون ذلك التساهل أو الأخذ بطريقة الفقهاء، نعم هذا نسميه طريقة المحدثين، وبالذات بروزهم في علم العلل، فهذا لا بأس به، لكن نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية. ولنعرف أيها الإخوة أن أكثر ما دخل على الأمة من الشر من قبيل تغيير الأسماء. ما أدري تعرفون أصول المعتزلة الخمسة ولا ما تعرفونها؟
لا.
طيب، أحد من الأخوة يعرف توحيد. بعض الأصول؟ أولها إيش؟
توحيد.
ما شاء الله، والله طيب التوحيد طيب ولا لا؟
الأمر معروف إنه يعني.
لا، خلونا أول شيء نأخذ التوحيد. إيش رأيكم في التوحيد؟ يعني هم يقولون من أصولهم التوحيد، في أحد يرفض التوحيد؟
لا، ما أحد يرفض.
طيب، لكن وش يقصدون بالتوحيد؟ نفي الصفات. شفتوا كيف قلب الحقائق؟ ها؟ طيب، وبعد ايش؟ العدل. في احد يرفض العدل؟ ها؟ لكن وش يقصدون بالعدل؟ نفي القدر. ها؟ طيب، وبعدين ايش؟ مثل ما قال الشيخ،
الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سادس اركان الاسلام ولا لا؟ احد ما يقال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكن وش يقصدون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
خروج عن
الخروج على الائمه. شفتوا كيف قلب الحقائق وتغيير المسميات؟ فلنكن حذرين من المسميات، لكن إذا أردنا أن نمشي على خطى واضحة وبينة فعلينا بالمسميات التي كان يستخدمها أهل العلم. انظروا في كلامهم، يقولون هذه طريقة الفقهاء وهذه طريقة المحدثين، هذا صحيح، فيه بعض المباحث المشتركة في أصول الفقه، بين أصول الفقه وبين مصطلح الحديث، هذه المباحث المشتركة في بعضها خلاف بين المحدثين والفقهاء والأصوليين، والكلام فيها كلام المحدثين لأنهم أهل الاختصاص.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم بأن الراوي إما أن يصرح بسماعه من شيخه بقوله سمعت أو حدثنا أو نحو ذلك، وإما أن يقول قال فلان، فملعن حفظكم الله عندما يقول قال فلان وكان يدلس، هل تسقط روايته أم يتحرى في ذلك؟ أفيدونا.
لا، إذا كان يعني يقول قال فلان فلا يلزم أن يكون هذا مسقطا لروايته، لأن العلماء اغتفروا التدليس من بعض الرواة الذين دلسوا، وإن كان بعضهم عابه عيبا شديدا كشعبة بن الحجاج، شعبة كانت عبارات شديدة في التدليس، ماذا يقول؟ يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، فجعل التدليس أشد من الزنا، ولذلك كان شديدا على المدلسين. في الموضوع يعني شيء من التطويل، ماذا يعني كان وقتهم يستوعب أن أشوف الساعة
10:05.
طيب، على كل حال هذا لا يعد قادحا في الراوي، هذه هي الزبدة وخلاصة الموضوع.
آخر سؤال، أحسن الله إليك، والإجابات التي ستأتي نحفظها وتسأل في الأيام اللاحقة. هذا السؤال من بريطانيا، يقول: قال عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في الحلية لما سأله سائل عن فتية وقال له عمن ذا، فقال عطاء: اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد. يقول: بارك الله فيكم يا شيخنا، أشكلت علي هذه العبارة، كذلك مع قول بعض العلماء رحمهم الله الشهرة تغني عن الإسناد.
بعض الألفاظ ما في السبيل بسبب المكرر.
سامشي.
يقول أن عطاء بن أبي رباح روى عنها ابو نعيم الحلية أن سائلا سأله عن فتوى فقال له عمن ذا، يعني عمن أخذت هذه الفتية؟ فقال له عطاء ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد. فهناك أيها الإخوة فرق بين الرواية وبين الفتية، بين الحكم يعني خلاصة الحكم. فإذا جئنا لنأخذ حكما من الأحكام لا شك أن الحكم الذي أجمعت عليه الأمة يكتسب قوة بسبب الإجماع، يعني لا خلاف بينهم في هذا. فهل بين الأمة مثلا خلاف في أن عدد الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات؟ ما بينها خلاف في هذا. طيب لو أراد واحد يقول أنا أريد الدليل على أن عدد الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات، نروح نجيب له مثلا حديث طلحة بن عبيد الله الذي في صحيح مسلم، يمكن يكون من الذين يقولون لا نقبل حديث الآحاد من المبتدعة، لكن الإجماع قاطع للظهر في هذه الحالة. قال هل بين الأمة خلاف في هذا؟ هذا من حيث الحكم والاستناد إليه. لكن إن كانت المسألة مسألة رواية، يعني يريد مثلا بعض الناس يتفئون على هذا الكلام ليقول إن الحديث الذي بلا إسناد ويرويه أئمتنا، كما يقول بعض الحنفية مثلا، الحديث الذي يرويه أئمتهم بلا إسناد أقوى عندهم من الحديث الذي له إسناد، لماذا؟ قال لأنهم تكفلوا لنا. فهذا قول فيه انحراف، فالإسناد من الدين ولا يقبل الحديث إلا بالإسناد، وفرق بين الحديث وفرق بين مجمل الحكم والمجمع عليه.
مثل حديث الشيخ عمرو بن حزم، يعني الشهرة والقبول أهل العلم قام مقام الإسناد.
حديث عمرو بن حزم هذا عبارة عن كتاب، وهذا الكتاب اختلف أهل العلم في كونه صحيحا أو لا. فمنهم من يرى أن بعض طرق هذا الحديث أو طرق هذا الكتاب جاءت موصولة، وبعض أهل العلم يعلون تلك الطرق الموصولة ويقولون الصواب أنه مرسل، فهو من رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب. ابن عبد البر يقول هذا الكتاب معروف بأنه كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، أو أرسل به عمرو بن حزم لأهل نجران، وكتاب معروف فيه أنصبة الزكاة، وفيه ألا لا يمس القرآن إلا طاهر ونحو ذلك. ففيه أحكام، وهذه الأحكام بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. فلو كان هذا الكتاب مجمعا على صحته وعلى تلقي كل ما فيه بالقبول والتسليم ما حصل خلاف في مسألة هل المصحف لابد من أن لابد من الطهارة في مسحه أو لا. المسألة خلافية والخلاف فيها قوي جدا، فهذا يدل على أن مثل هذا لم تجمع الأمة على تلقيه، وإن كان بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على تلقيه، ولكنه إجماع منقوض بالخلاف الذي في هذه المسألة.
جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك.
لو كان الحديث فيها
الأربع
طرق كان أحد الطرق تمت في شروط الصحة الخمسة، لكن الطرق الباقية الآن ما تمت فيها، هل يعني
خلاص الصحيح هو الأصل والباقي إن لم يقوي هذا الأصل فإنه لا يضر.
يعني هو ما جاء بالبيت، لكن لو تتكلم عن إن شاء الله.